بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، في هذه الليالي الماضيه حينما ابتدانا بدرس الصوم اجتمعت اسئله كثيره، ولعل بعض هذه الاسئله تكون في هذه المسائل التي أخذناها تكميلا لها وأيضا إيضاحا لها لو كان في بعض المسائل شيء من الإجمال. وبعض الأسئلة لابد أنها ستكون مكررة، تكون المسائل قد طرحت في الدرس، لكن سيسأل الإخوة إما يعني أنه لم تتضح له المسألة أو لم ينتبه حال الإلقاء أو عنده مسألة دقيقة يعني في ضمن المسائل التي ذكرت، أو هناك مسائل فيها زيادة ونقصان. وبعض المسائل ممكن يعني نجيب عن بعض الأسئلة لأجل زيادة الإيضاح. قال حفظه الله: رجل مريض ولن يقدر على الصوم، فأطعم في شهر رمضان كيسا من الدقيق على صيامه. فتقدم أن الله سبحانه وتعالى يقول: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالواجب هو الإطعام، وإذا كان في مكان يجتزئ أهله بأكل الدقيق المجرد بعد طبخه فهذا مجزئ. أما إذا كان اعتاد الناس على أن يأكلوا شيئا مع الخبز أو مع الروتي أو مع الرز فلا يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام. فبعض الناس يعطي رزا مجردا أو برا مجردا فيدفع أو يساهم المسكين بمثل قيمة الرز أو الدقيق حتى يعد وجبة. فإذا المكفر أو المفدي يكون قد شارك في الإطعام ولم يطعم المسكين، فنتنبه لهذا. قال: رجل جامع في نهار رمضان بدون علم بالحكم، فهل عليه شيء مع العلم بأنه جامع في أكثر من 3 أشهر وهو إلى الآن تائب من ذنبه؟ الجواب: إذا كان لم يعلم بحرمة الجماع في نهار رمضان فلا شيء عليه، وإذا كان يعلم بحرمة الجماع لكن لم يعلم بوجوب الكفارة فالإثم لازم والكفارة لازمة. إذا كان لم يعلم بحرمة الجماع في نهار رمضان فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. لعموم الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والأدلة العامة في العذر بالجهل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله سبحانه: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن لم يعلم، وهذا نادر جدا، بحرمة الجماع في نهار رمضان، فمن لم يعلم لبعده عن العلم أو لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته في بادية بعيدة جدا عن العلم فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إذا علم بالحرمة، وهذا حال كثير من المجامعين، يعلم بالحرمة لكن لا يدري عن الكفارة، ويقول: لو كنت أعلم عن هذه الكفارة المغلظة ما جامعت في نهار رمضان، فهذا يلزمه الإثم وتلزمه الكفارة، فعليه أن يتوب ويستغفر ويكفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: امرأة بصيرة أصيبت في عينها فنذرت أنها لو تعافت ستصوم لله وعافاها الله، فتشعر بالتعب أثناء الصوم، فما حكم ذلك النذر؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فطالما نذرت أن تصوم إذا شفاها الله فواجب عليها أن تصوم، وإذا عجزت فتخرج من النذر بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. قال: هل يصح أن الذي رأى الهلال وحده وردت شهادته أنه يصوم سرا؟ نعم، إذا دخل رمضان ورأى رؤية ورأى هلال رمضان متأكد من هذه الرؤية فواجب عليه أن يصوم ولو سرا. لا، في دخول رمضان، في دخول رمضان يصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، ولكونه كما تقدم يقبل في شهادة هلال رمضان رؤية عدل واحد. أما بالنسبة للعيد فإذا أكمل العدة 30 يوما بالنسبة له صام 30 يوما، فمعنى هذا أنه بعد 30 يصبح مفطرا لأنه أكمل العدة، ولا يمكن أن يكون الشهر زائدا على 30 يوما. فالشهر العربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 ويكون 30. لكن يعني إذا لم يتم العدة فلا يستعجل حتى يعني يرى الهلال، لأنه لا تكفي شهادة رجل واحد في هلال شوال وسائر الأهلة ما عدا رمضان. يقول: نريد شرحا وتفصيلا لاتفاق المطالع واختلافها في العالم، أي مطالع القمر، فقد يختلف طلوعه عن دولة وأخرى، وهذا يوقع المسلمين في اختلاف، فما هو المعتبر في الصوم؟ مطلع أي دولة نوافقه أم أن لكل دولة مطلعها؟ كما تقدم شرح هذه المسألة في الدروس أنه يعني بالقرب يعني الكتل، يعني مثلا الصومال مع اليمن، وإن لم تكن الصومال دولة يعني آسوية، لكن القرب، قرب المملكة مع السودان، قرب الأردن مع مصر، قرب اليمن مع الصومال وجيبوتي، قرب مثلا بارك الله فيكم عمان مع الباكستان، قرب سوريا مع تركيا، قرب مثلا ليبيا مع تشاد ومالي، قرب المغرب مع موريتانيا، هذه الدول المتجاورة تعتبر كتلة واحدة. فإذا أعلنت مثلا تشاد وهي دولة إسلامية يعني رؤية الهلال، فالدول المجاورة مثل الجزائر، مثل تونس، مثل مصر، مثل ليبيا، مثل المغرب، مثل مالي، مثل هذه الدول التي في هذه الجهة، هكذا مثلا لو أعلنت عمان نحن في كتلة واحدة، لو أعلنت اليمن وهكذا، فينظر من الذي أعلن. لكن اليوم للأسف الشديد كان للسياسة مدخل كبير في عبادات المسلمين، للسياسة دور كبير، ممكن أن يعلنوا مجازفة حتى يوافقوا أو يخالفوا. فيعني للأسف، لكن يعني حسبنا أن نعرف حكم الشرع: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإلا فقد تأتي الأوامر ألا يعلن عن الصوم مع إخبار الثقات برؤيته، يخبر الثقات عن رؤية الهلال، لكن قد تأتي أوامر من جهات عليا ألا يعلن عن الصوم، إما لأجل الموافقة أو لأجل المخالفة. فمشكلة إذا كانت بعض الدول تتلاعب بهذه العبادات العظيمة، فما تدري من الصادق من الكاذب. فلهذا التحري والانتظار والتأني ومواصلة يعني الجهات أو الاعتماد على الدولة الذي هو فيها، فهذا جيد. إلا مثلا المملكة حقيقة فيها علماء يتولون هذه الأمور، يعني هي محل ثقة، لهذا إذا حصل خطأ يعلنون عن الخطأ ويظهرون التراجع. لماذا؟ لأن الهيئة الموكلة بهذا هم من خيرة العلماء، يعملون بمقتضى الشرع وكذا. وإلا في كثير من الدول ما تعمل بالحساب الفلكي، ما تنظر إلى مسألة الرؤية، إنما عندهم حسابات فلكية، فيقولون اليوم أول يوم من رمضان، اليوم أول يوم من شوال، غير معتبرين بالرؤية الشرعية، وهذا خطأ وهذا بدعة في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا. فهناك دول تعلن إعلانا أنها إنما تعتبر بالحسابات الفلكية، هناك دول عربية ودول أعجمية إسلامية تعمل بالحسابات الفلكية وتعلن هذا إعلانا أن المعتبر عندها الحسابات الفلكية، وهذا قول خطأ مخالف للأدلة ومخالف لقول عامة أهل العلم. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للصبيان للصبي وعمره 3 سنوات أن يصوم؟ على حسب الإطاقة، إذا كان يطيق فيشرع لوليه أن يعلمه وأن يعوده على الصوم، كما تقدم أن الصوم ليس كالصلاة. الصلاة جاء فيه التحديد، جاء فيها التحديد: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7. أما الصوم فعلى الإطاقة، سواء كان قبل 5 أو بعد 10، على حسب الإطاقة. وحديث الربيع: فيضعون له اللعبة من العهن، فإذا جاع دفعوا له هذه اللعبة، يدل على أنهم كانوا يعودون الصغار جدا الذين يتلهون بهذه اللعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كان مريض يستطيع الصوم، ولكن أوقات شرب الدواء في أوقات الصيام، فما العمل؟ إذا كان لابد من تناوله للدواء فهو غير قادر على الصوم. إذا كان عنده دواء يتناوله في 3 أوقات ولابد أن يشرب فهو غير قادر على الصوم. ثم على التفصيل: هل مرضه طارئ أو مرضه مزمن؟ إذا كان مرضه طارئ فعدة من أيام أخر، إذا كان مرضه مزمنا فيطعم عن كل يوم مسكينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما الحكم لمن باع الطعام في نهار رمضان؟ وذلك كثير من الناس يفعله في بلادنا. يختلف، إذا كان يبيع لمن يأكله حالا فهذا حرام، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان يبيع لمن يعني يبقيه إلى وقت الإفطار، فهذا كما هو معلوم لا شيء فيه، يبيع المأكولات والمشروبات فهذا لا شيء فيه. لكن من جلس في وسط الشارع يبيع للمارة فيهم الفسقة والفجرة والملاحدة والكفار وغير الدينيين، فهذا حرام لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يقول ليس عليه صوم وهو يعمل سائق سيارة أجرة بين المحافظات كل 3 أيام وهذا سفر دائم، ما حكمه؟ الجواب أن العلماء ذكروا في باب المسافر أن السفر المبيح للإفطار هو عموم السفر، سواء كان سفرا دائما أو كان سفرا نادرا. وهذه المسألة تقدمت، فمن كان فعلا مسافرا بشكل دائم فقد رخص له الإفطار، لكن عليه عدة من أيام أخر، واجب عليه أن يقضي أياما أخر. مثل أيام أخر قبل مجيء رمضان الآخر، أصحاب سيارات الأجرة إذا جاء هذا الموسم وهو في سفر هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم، لكن يجب أن يقضي قبل مجيء رمضان الآخر، بمعنى لو كان عنده كفايته من الرزق والمال فواجب أن يتوقف عن العمل ليقضي الأيام الأخر، كما تقدم في حديث عائشة كان يكون عليها صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيدل على وجوب القضاء قبل دخول رمضان الآخر. قال: كيف إذا كانت المرأة في بداية الحمل أو في حالة الرضاع؟ نعم، إيش هذا؟ قال: كيف إذا كانت المرأة في حالة الحمل أو في حالة الرضاع ولا تستطيع أن تصوم، هل عليها القضاء؟ هذا تقدم في المسائل أن الحامل والمرضع في جميع الأحوال الثلاثة، إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها فعليها أن تقضي، لعموم حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، القشيري الكعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل المرضع الصوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كان الكأس في يدك وأنت تشرب وأذن وأنت مع الشرب فهل تواصل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أتم الصيام. يقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالواجب التوقف عن الأكل والشرب عند طلوع الفجر. فإذا كان المؤذن ممن يتحرى فالواجب الانقطاع والتوقف عن الأكل والشرب. وهناك حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن في يد أحدكم إناء فلا يضع إناءه حتى يقضي حاجته منه. وسنده معل لكن له شواهد، وذكره العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة. أما شيخنا الإمام الوادعي فإنه يعل الحديث، لكن على تقدير صحته ولو أذن المؤذن وهو متحري فتأخذ بظاهر الحديث. إذا أذن المؤذن وبين يديك شربة أو عصير فإنك تبادر إلى أكله وشربها، إلى أكل هذا المأكول وشرب هذا المشروب بسرعة. وعلى ضعف الحديث فبمجرد ما يؤذن المؤذن المتحري يتوقف عن الأكل والشرب. قال: كم أقل مدة يعتبر الصائم فيها مسافرا؟ يعني كأنه يقول: ما هي أقل مدة للسفر؟ أما من حيث القلة لا قلة، لكن قل: ما هي أكثر مدة، ما هي أكثر مدة يعتبر المسافر فيها مسافرا؟ هذه المسألة تقدمت في باب صلاة المسافر، وأن هناك قولا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يرجع إلى العرف، كما أن المسافة ترجع إلى العرف، كما أن المسافة ترجع إلى العرف فهكذا المدة أيضا ترجع إلى العرف. وهذه مسألة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل رؤية الهلال في بلد المسلمين يعتبر رؤية لبلاد أخرى؟ كما تقدم، إذا اتفقت المطالع فالرؤية واحدة، وإلا فهي مختلفة. قال: هل مسموح قضاء الصيام في أيام عشان طيب ما نطرح. يقول: فرض الصيام على الصحابة، فرض الصيام على الصحابة في حر شديد، ولم يثبت أن أحدا منهم أفطر في حال إقامته، فما دليل إفطار المقيم عند شدة العطش وجوعه؟ لا، لم تكن المسألة هكذا، بمجرد شدة العطش وجوعه يجوز له أن يفطر، لكن إذا خشي على نفسه الهلاك ففي هذه الحالة ينزل منزلة المريض. والدليل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم. هناك مسائل تكررت. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل المغمى عليه في اليوم أكثر من مرة، هل حكمه حكم المجنون؟ المغمى عليه الراجح، يعني فيه هناك خلاف بين أهل العلم، هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون؟ في باب الصلاة وفي باب الصوم، المغمى عليه هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون؟ الراجح أنه يلحق بالمجنون، لأن عقله يذهب، بخلاف النائم. النائم لو أوقظ لاستيقظ، بخلاف المغمى عليه في حوادث السيارات أو شرب الأدوية فإنه ينزل منزلة الميت، مهما ضربت وصرخت فهو مغمى عليه. فلأجل هذا من بقي 3 أيام في المستشفى أو في بيته مغمى عليه بسبب حادث أو دواء أو مرض، فإنه يلحق بالمجنون. معنى المسألة أنه لا يطالب بالقضاء، لا يطالب بقضاء هذه 3 أيام، لأن الراجح أنه يلحق بالمجنون. والمجنون إذا جن في بعض أيام رمضان وأفاق في بعضها، فأيام الجنون لا يطالب بالقضاء فيها لأنه غير مكلف. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: بعض الناس يبلغ عمره أكثر من 16 ولم يحتلم وتوفرت فيه الشروط الأخرى، هل يكون واجب عليه الصوم؟ نعم يا أخي، أنت لو علمت وتذكرت علامات البلوغ لعلمت أن هذا يجب عليه الصوم. ما هي علامات البلوغ؟ إتمام 15 سنة أو إنبات العانة، شعر العانة، أو نزول المني. فكون هذا الشخص بلغ 16 سنة فهو مكلف وهو بالغ شرعا، لحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا هو الفرق بين البالغ وغيره، وتابعه على ذلك العلماء. وهنا سؤال عن الاستمناء، عمن استمنى في نهار رمضان، هذا على خطر عظيم وصومه عرضة للفساد، بل عامة أهل العلم على فساد صومه. من استمنى وأنزل في نهار رمضان فصومه فاسد عند عامة أهل العلم، واستدلوا بالحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا لم يدع الشهوة لله سبحانه وتعالى. وإن كان البعض يقول هو آثم وصومه صحيح، فعلى كل هو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب ويستغفر، ونسأل الله أن يغفر له. قال: إذا أفطر الشخص في صيام قضاء رمضان عمدا هل عليه إثم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا شيء عليه. من أفطر في قضاء ما عليه من رمضان أكثر أهل العلم على المنع، وذهب البعض إلى الجواز وهو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فعدة من أيام أخر، هو مطالب بالقضاء ليس في هذا العين في هذا اليوم المعين، قد يبدأ في يوم الثلاثاء بقضاء ما فاته من رمضان، فيبدو له في الظهر كانت هناك وليمة أو بدأ له أن يؤخر القضاء، فالراجح أن له أن يفطر، لأنه لا يجب عليه أن يصوم في أيام معينة، بل عليه أن يقضي ما عليه. يقول: إذا خاف الرجل على غيره فأفطر كمن رأى غريقا، فهل له حكم الحامل والمرضع على القول بأنهما تفطران وتطعمان؟ نعم، من رأى غريقا ولا يستطيع أن ينقذ هذا الغريق وهو صائم إلا بأن يأكل شيئا، من رأى غريقا وهو يعلم أنه سيبذل جهدا كيف سينقذ هذا الغريق إلا بأن يأكل شيئا، رآه يتخبط وما هي إلا لحظات وسيسقط بين الماء ويغيب في الماء، فواجب عليه أن يفطر. إذا كان لا يستطيع أن ينقذه إلا بالإفطار فواجب عليه أن يفطر وأن ينقذ أخاه المسلم، والذي يظهر والله أعلم أن عليه القضاء بعد ذلك، وهذا الذي عليه أهل العلم. طيب، سيأتي مسألة من مات عليه صوم في المسألة القادمة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بالنسبة للرجل الذي عنده المعدة ولا يستطيع الصوم، فهل عليه الإنفاق؟ نعم، المرض المزمن يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: رجل صام رمضان ولكنه كان ينام في نهار رمضان، يذهب يصلي ويرجع ينام، ما حكمه؟ كلما كمل الإنسان صومه بالإمساك عن المفطرات والحسية والإمساك عن المعاصي والإقبال على الله سبحانه وتعالى، كلما عظم له الأجر. وإذا أمسك عن المفطرات الحسية لكن قصر في المعاصي أو تكاسل في الطاعات، فإن صومه صحيح لكن ينقص عليه الأجر، ومن هؤلاء الذين ينامون في نهار رمضان. أحبك الله الذي احتنى فيه. نعم. قال: هل شرب الدخان يبطل الصوم؟ الجواب: نعم، فهذا يعتبر شربا مفسدا للصوم، وهذا فتوى العلماء المعاصرين رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم. هذا يعتبر شربا، يقال فلان يشرب السجارة. قال كثيرا ما يحصل الاختلاف في ابتداء الصيام وانتهاء الصيام، فإذا صام المرء في بلد تقدمت في الصوم ثم سافر إلى بلدة تأخرت في الصيام، فإذا بلغ الصائم 30 يوما ماذا يلزمه إذا كانت البلدة التي سافر إليها لم يكملوا الصوم عندهم؟ يعني هذه المسألة كأن يبدأ الصيام في اليمن في يوم الأحد، إذا ابتدأ الصوم في اليمن في يوم الأحد ورأوا الهلال، رأوا الهلال وصام أهل اليمن في يوم الأحد، ثم سافر إلى الهند، سافر إلى الهند وهم ابتدأوا الصوم في يوم الاثنين، فبقي في الهند في أواخر رمضان ولم يروا الهلال، فإيش الواجب على أهل الهند؟ أن يكملوا عدة رمضان كم؟ 30. لو كان في الهند وأكمل أهل الهند عدة رمضان 30 يوما فهو بالنسبة له سيكون كم؟ 31. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر كم؟ هكذا وهكذا، يعني 29 ويكون 30، فمعناه أنه لا يلزمه صيام اليوم 31. أما إذا ابتدأ الصوم في اليمن يوم الأحد وسافر إلى الهند وصاموا يوم الاثنين لكن رأوا الهلال في ليلة 30، فهنا ما هناك إشكال، سيفطر معهم ويكون بالنسبة له 30 يوما وبالنسبة لهم 29 يوما. ها؟ إذا رأوا الهلال ليلة 30 من رمضان، إذا رأوا الهلال ليلة 30 من رمضان هم سيصبحون مفطرين عن 29 يوما، وهو بالنسبة له سيكون كم؟ 30 يوما. طيب إذا رأى أهل اليمن الهلال يعني صاموا يوم الثلاثاء وسافر إلى الهند وقد صاموا يوم الاثنين، إذا صام أهل اليمن يوم الثلاثاء وسافر إلى الهند وهم صاموا يوم الاثنين، فإن أكملوا العدة 30 يوما من رمضان فبالنسبة لهم سيكونون صاموا كم؟ 30 يوما، وهو بالنسبة له سيكون كم؟ 29. هنا ما ليس هناك إشكال، لكن لو رأوا الهلال 29 يوما فما الواجب عليه؟ سيكون بالنسبة له كم؟ 28 يوما. هنا على أن يقضي يوما، على أن يقضي يوما، إذا سافر يوم، يعني إذا كان ابتدأ أهل اليمن الصوم يوم الثلاثاء وسافر إلى الهند وابتدأوا اليوم الصيام يوم الاثنين، فإذا أفطروا برؤية الهلال عن 29 يوما سيكون بالنسبة إلى كم؟ 28 يوما، فيفطر معهم لأنهم رأوا الهلال، يفطر معهم ويقضي يوما لأن الشهر ما يكون ناقصا عن 29 يوما. قال نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من كرر الجماع أثناء رمضان في اليوم أكثر من مرة فهل تلزم كفارة لكل مرة؟ الجواب تكفي كفارة واحدة لانتهاك ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار. قال العاجز عن الصوم: هل يجوز له أن يقدم الإطعام قبل شهر رمضان؟ الجواب: لا، بعد رمضان، بعد دخول رمضان ولو في اليوم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل المذي يفطر أم لا؟ الجواب: لا، المذي لا يفطر، المذي لا يفطر. قال القي عمدا: هل يفطر إذا أرجعه إلى حلقه؟ إذا تعمد مع القدرة على لفظه فهو آكل فيعتبر مفطرا، لكن إذا غلبه وعاد بدون اختياره فلا شيء عليه. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، نعم، الأخ يقول: من أفطر في نهار رمضان متعمدا لغير عذر ثم جامع، فهل عليه كفارة؟ الجواب: نعم، لأن الكفارة لمن انتهك حرمة رمضان بالجماع فيه. السفر المحرم هل يبيح الفطر؟ الجمهور على المنع، وبعض أهل العلم على أنه يبيح الفطر لعموم الأدلة. هو آثم بسفر المعصية، لكن من حيث يعني أنه إذا أفطر فيكون قد أفطر وهو مسافر. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.